思わはんと。
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على من عاداهم. وبداية قبل ما نبلش نقرأ الفاتحة عن روح الشهيد الأول والشهيد الثاني باعتبار عم ندرسهم الكتاب فلهم حق علينا أقل شيء نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابا لهذين الشهيدين العظيمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد. الكتاب كتاب الحج من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية كما هو معلوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية لا بأس احكي شوي صغيرة حول هذا الكتاب. كلنا بنعرف انه بالحوزة سمعنا ونسمع ونقرأ في المجلات وفي الكتب ومن جملة من الأعاظم والمراجع بأن الكتب الدرسية تحتاج إلى نوع تغيير، وهذه سنة، يعني سنة الناس جرى عليها الناس تغيير الكتب. مثلا من باب المثال، قبل كتاب الروضة كان علماءنا يدرسوا طلبة العلوم الدينية، ما كانوا يدرسوا الروضة، ما كان في الكفاية، ما كان في الرسائل، كان يدرسوا كتب الشيخ الطوسي، من بعد كتب الشيخ الطوسي صاروا يدرسوا كتب العلام الحلي، وهكذا إلى أن وصلت النوبة إلى الشهيد الثاني متوفي 962 63 64 64 بالتحديد قداش 965 رحمة الله عليه. الشهيد الأول 785 يمكن 84 786. إذا نحن تقريبا عم ندرس كتاب عمر مؤلفه توفي سنة 765 هجري، يعني 965 هجري، يعني ناتج من ثمرة فقهية ومبني على قواعد قديمة جدا. ولذا لما من ندرس الكتاب أثناء دراستنا للكتاب لازم ننتبه أن لا نحاول أن نشرح وأن نخرج الفتوى على طبق علم الأصول الحديث، لأن نحن نريد أن نفهم ماذا يريد الشهيد الأول، ماذا يريد الشهيد الثاني. إذا ماذا يريد الشهيد الأول، ماذا يريد الشهيد الثاني على طبق تفكيرهم هم. جيد. مثلا من باب المثال كمثال، هلأ يجي معنا بهذه الصفحة السطر الثاني سيستدل على أمر بشكل واضح وبشكل مباشر بالإجماع، مع أن هذا الإجماع بناء على العلم الأصول الحديث الذي ندرسه. جيد، مش قصدي الحديث يعني المعاصرين الآن، لا، قصدي في هذه المئة سنة الأخيرة أصبح هذا الدليل دليل غير تام بالصناعة العلمية. ومن هنا خرجت أقوال من علماء وأعاظم ومراجع إلى أن الكتب الدرسية بحاجة إلى تغيير، وقد يكون في جهة من الجهات معهم حق. بأي جهة؟ من جهة تطبيق الأصول في عملية الاستنباط، الأصول الذي ندرسه بالكفاية وبالرسائل وبالحلقة الثالثة والأصول المضفة، هذه القواعد إضافة إلى القواعد الرجالية. جيد، بينما تغيب إجمالا المسائل الرجالية خصوصا علم الرجال بناء القواعد اللي ذكرها السيد الخوئي في عملية علم الرجال، تفسير الاعتماد على تفسير القمة، على كامل الزيارات ما سبق، أو بعض القواعد الرجالية التي التفت إليها جملة من العلماء وتبنوها كرواية مثلا أحد الأعيان الثلاثة صفوان أو ابن أبي عمير أو البيزنطي وهذه قاعدة محل للكلام، قبلها بعض الأعاظم لم يقبلها بعض الأعاظم، كيف طبقت واستفيد منها في الفقه ببعض الموارد، هذه لا ترى منها عين ولا أثر في كتاب الروضة البهية. ولذا من جهة ما نرى بأن يعني تغيير الكتب الدرسية أمر جيد، وقلت هذه سنة، هذه سنة. ولذا بالجامعات الآن مثلا بدك تروح تدرس، ما بعرف إذا بيدرسوا كتاب قديم يعني مثلا عمره 500 و600 سنة، إذا عم تدرس طب بيدرس الكتب الحديثة، لكن هذا كله بكفي جهة قوة للتغيير. لكن الكتاب له ميزات، لكن قبل أن أذكر ميزات الكتاب، علومنا الحوزوية إلى ميزة بتفرق عن علوم الطب وعن علوم الهندسة وعن العلوم بقية العلوم اللي بتدرس بالجامعات. شو هي هيدي؟ ليش شو ميزة درسنا؟ بأننا نتعاطى مع نصوص، واحد، اثنين، لكلام العلماء أثر وقيمة كبيرة جدا على رأي جملة من العلماء. يعني مثلا رأي المشهور، رأي المشهور بأن عمل المشهور برواية ضعيفة جابر لضعف السند. إذن لابد أن أعرف ماذا، ما هو رأي المشهور. طب لأعرف رأي المشهور يجب أن أتابع، حتى أتابع بدي راجع للكتب بين يدينا، في كتاب الشيخ الطوسي، في غيره، أو بعض الكتب التي جمعت مثل كتاب مفتاح الكرامة. مفتاح الكرامة من الكتب التي جمعت أقوال القدماء، لأنه كثير من العلماء لا يراجعون كل كتاب كتاب، بيراجعوا مثل مفتاح الكرامة الذي ينقل عن المبسوط، ينقل عن العلامة في التذكرة، ينقل ينقل. إذن نحن بحاجة جدا للمراجعة، ولذا بتشوفوا أعظم علمائنا ومراجعنا يراجعون، لأن قول العلماء له قيمة، مش أنه لا قيمة لما ذكر قبل ذلك، المدار على الآن النظريات الجديدة، لا، مهم. ولذا إذا إجا واحد تبنى، أعيد، تبنى رأي المشهور بأن عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر كما قال به، قلت رأي المشهور وقال به الآن بعض المعاصرين، حتى بعد السيد الخوئي، السيد الخوئي لم يقبل القاعدة، لكن في علماء بعد السيد الخوئي الآن معاصرين يقبلون هذه القاعدة. ولذا بحاجة لمراجعة أقوال العلماء. طيب إذا ما نراجع أقوال العلماء، أقوال العلماء كانوا بيكتبوها سابقا بألم علمي، الكتب القديمة مكتوبة بطريقة علمية. واحدة من أهم فوائد الروضة البهية هي أنها تؤهل الطالب اللي بيدقق بالعبارة وبيهتم بالعبارة وبيحصل المطلب، تؤهله بشكل كتير مريح لمراجعة الكتب المتقدمين، لمراجعة الجواهر، خصوصا كثرة الفروع الموجودة فيها، كثرة الفروع الموجودة فيها بتساعد بشكل كتير. عم بحكي عن تجربة، وعليه يعني هذا السبب اللي علماء نختاروا هذا الكتاب، دورة كاملة محكمة بألم رصين. يعني في دورات تانية قد ما تشوفها كاملة، بس بألم علمي دقيق، يعني أشبه بالمعجزة صراحة. أن يكتب الشهيد الثاني المتوفى سنة 765 في ذلك الزمان كتابا بهذا الإحكام، نادر لك لقي له غلطة، سواء بتركيبة أو بجملة أو غلطة نحوية أو غلطة بلاغية. يعني هي كلها بتعمل ذخيرة للطالب اللي عم يدرس حتى يستفيد. في الجملة الكتاب ممتاز. هلأ ممكن أن يقال لا مانع من أن نضم مثلا، نفترض، كتاب آخر إليه، أو ندرس بعض هذا الكتاب وبعض ذلك الكتاب الآخر، كلها ممكن، احتمالات كلها قابلة للبحث. لكن أتكلم عن هذا الكتاب في الجملة، كتاب جدا ممتاز من ناحية سبك العبارة. اثنان، دقة في كثير من الأحيان نقل رأي المشهور. ثلاثة، كثرة الفروع الموجودة به. أربعة، يساعد طالب العلم بشكل واضح جدا للرجوع إلى الكتب المتقدمين، إلى الجواهر والمسالك، والدروس و لأنه مكتوب بذلك القلم، قلم بيشبه ذلك القلم، فبيساعد جدا. ولذا الكتاب ما زال واقفا على قدميه في الحوزة بعد ثالث. نعم ما بقول في كتب تانية أيضا مهمة كتبت إنصافا مهمة، وكان إلي شرف تدريس بعض هذه الكتب فيما سبق، كتب أخرى ومهمة ما بقول لا، بس عم بذكر جهات الحسن في هذا الكتاب، وهذا لا ينفي وجود جهات حسن في كتب أخرى. جيد، الآن كتاب الحج. كتاب الحج أولا من الكتب المهمة، عادة العلماء يلونه أهمية، وكثير من علمائنا كثير منهم عندما بدرسوا خارج يبتدئون بتدريس الخارج بكتاب الحج. كتاب الحج في ميزة أنه في روايات هو بكتاب عبادة، وبنفس الوقت في جزء أمور مرتبطة بالمعاملات، يعني في شمة من المعاملات أيضا، وليس مثل كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو كتاب الصوم كتب فقط عبادات محضة. هاي نقطة. النقطة الثانية المهمة بهذا الكتاب أنه مسألة الحج هي مسألة في كل سنة نبتلى سواء نحن فيها أو الأقارب والأصدقاء فيها. جيد، ولذا علماءنا عادة بيبحثوها بالبداية، بيستنبطوا بعلم الطلاب على هذه الأحكام، وهن بيبنوا آراء. جيد، بيبنوا آراء بالبداية فيما يرتبط بالحج، لأنه اللي بيرسلوا بعثات وبعدين عند بصير عنده المقلدين. فإجمالا كتاب الحج من الكتب المهمة، يعني حتى الواحد إذا بده ما يدرس كتاب الروضة البهية كله وبده يختار بعض الأبواب، كتاب الحج ما بيقدر يتجاوزه، فهو من الكتب المهمة. جيد، هلا ما بعرف الأخوان حاجين كلهم مش حاجين، بعضهم حاجز ولا بعضهم مش حاجز. حاجز حدا منكم؟ تقبل الله. اثنين حاجز، سيد حاجز. جيد، قيل أتصور هذا العبارة مشهورة وبتذكر ذكرها الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه بكتابه فقه الإمام جعفر الصادق، قيل بأنه لم نعرف الحج حتى حججنا، يعني منقول عن أحد الأشخاص، ولم نعرف الحيض حتى نحيض، لأن الحج إجمالا يذكر فيه، يعني للشخص اللي مش رايع الحج تصوره يختلف عن الشخص الذي ذهب إلى الحج، ولو كان بزماننا الآن وبالمدارس عم بيحاولوا يعملوا تطبيق عملي للحج لتقريب الصورة بمقدار ما، هم واحد بيستفيد إذا راح الحج، هم بتساعده على تصور المسائل بشكل جيد. واحدة من أهم الأمور اللي بحاجة لها بالحوزة التصور الصحيح، تصديق من دون تصور هيك شيء. كثير من الأشخاص أو من غير مدرسة الإمامية ذهبوا إلى التصديق لأنهم لم يتصوروا تصور صحيح لبعض المسائل. كثير من النقاشات التي تدور في كتبنا بتلاقي عالم يشكل على عالم، فيأتي شخص آخر يدافع عن الأول لأنه في نظر هذا العالم المدافع أن العالم الذي أشكل لم يتصور الموضوع بشكل جيد. أنا عم بحكي الآن بشكل عام. أحيانا يسارع الإنسان إلى الإشكال لأنه لا يملك تصور صحيح عن فكرة من يريد أن يشكل عليه، ولو تصور الفكرة تصورا صحيحا لم يشكل هذا الإشكال. هذا موجود هلأ لعله بالعقائد وبالفلسفة أكثر، بس فيما يرتبط ببحثنا، لأن الوضوء كلنا من مارس، الغسل كلنا من مارس، التيمم بمقدار ما، ولذا بتلاقي أبواب الطهارة إجمالا مع تطهير نجاسة، لأنه محل ابتلائنا بتلاقي عندك تصور واضح عنه. صلاة نفس الشيء، صوم نفس الشيء. بينما بتجي للحاج اللي مش رايع على الحاج بحس عنده شوية تصورات منا كتير واضحة، ما عم بقول انه مش قابل، انه قابل، خاصة هلأ بزماننا بدور التلفزيون بصوروا الطواف، بصوروا المسعى، بحطوا الصورة على الحجر الأسود، عرفت كيف، بدروحوا على منا، إجمالا أسهل من قبل. بس عم بحكي كقاعدة عامة، بحاجة إلى تصور المسائل تصورا صحيحا. مش بيقولوا كل تصديق متوقف على ماذا؟ هلا أجزاء القضية اختلفوا قديش هي، 3 أجزاء القضية، 4 أجزاء القضية، في خلاف بيناتهم. في عنا تصور، وفي عنا تصور الموضوع، عنا تصور المحمول، عنا تصور النسبة. هلا إذا كانت قضية إيجابية، البعض في قالوا في شيء رابع الذي هو الحكم، مهم محل خلاف هيدا، وإذا فرق بين القضية الموجبة والقضية السلبية. بس قصدي أقول أنا كل تصديق متوقف على ماذا؟ على تصور. كل حكم بحاجة إلى تصور، تصور منه كامل موجود لأي قضية من القضايا، سينتج قهرا بأن تصديقك لن يكون محكم. جيد. كتاب الحج. هلأ البعض قال كتاب الحج بحسب لغة، البعض قال الحج لغة أخرى، البعض قال الحج مصدر والحج اسم مصدر، بناء على أن الفرق ما بين المصدر واسم المصدر كالفرق ما بين التوضؤ والوضوء. فإن التوضؤ مصدر لأن ملاحظة الفعل مع الانتساب إلى الفاعل، ونتيجة هذا التوضؤ ما يسمى بالوضوء هو اسم المصدر. فالبعض قال الحج مصدر، حج يحج حجان، حج مصدر، الحج اسم مصدر، بناء عليه ذهب إلى الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت، فسرها بمعنى اسم المصدر يعني قصد البيت. جيد، يعني زيارة البيت عن قصد. على أي حال، الحج ما هو في اللغة؟ ذكر هنا في كتابنا لم يذكر، الحج في اللغة عبارة عن القصد. جيد. أما في الشرع اختلفوا بتعريفه، ما هو؟ هل هو عبارة عن زيارة بيت الله الحرام لأداء مشاعر مخصوصة؟ البعض قال لا، هو عبارة عن تعريف الآخر شرعا، قالوا الحج عبارة عن هذا الواجب الارتباطي اللي أول أفعاله الإحرام وينتهي آخر شيء مثلا نفترض بماذا؟ بطواف النساء مثلا. جيد. كيف الصلاة؟ نقول اسم، نعم، عن قصد، بده يكون عن قصد، لكن اسم لهذا المجموع. جيد. مثل الصلاة اسم لهذا الواجب الارتباطي الذي يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتسليم. هذا فيما أخذ إشكالات أشكال على التعريف، هذا ليس بجامع، ليس بمانع إلى آخره، مع أن هذه التعريفات كله تعريفات من باب شو، كما تعبير صاحب الكفاية شرح الإثم بتعبير المنطق، يعني تعريفات لفظية، فلا من داعي أصلا للإشكال عليها بأنها منقوضة فرضا وعكسا وليست بجامعة وليست بمانعة، كله ما له محل. هذا كتعريف مثلا سعدان نبت، إذا أجى واحد قال ما هو السعدان مثلا بنهج البلاغة، لأن أبيت على حسك السعداني مسهد، ما هو السعدان مثلا، بتقول نبتون، خلاص الأدي كافي. جيد، لرفع الإبهام. هذا التعريفات اللفظية تريد أن ترفع الإبهام بمقدار ما، وليس الهدف شو ذكر تعريف جامع مانع بحيث يعني يدخل كل ما يدخل ويخرج كل ما لا ينبغي أن يدخل. على أي حال، والأمر سهل في مثل هذه التعريف. كتاب الحج في كتابنا يبتدئ مباشرة الشهيد الأول فيقول وفيه فصول. واحدة من الأمور اللي أنا شخصيا كنت أحيانا عاني منها في دراسة اللمعة هي يعني بتبلش أنت بالبحث، بمعنى خليني أضرب لكم مثال. تخيل أنت هيك حطوك أمام طريق طويل ولكن أنت ما شايف شيء من أول الطريق، يعني أنت عم بتطلع تحت قدمك وكل شوي عم تمشي شوي، يعني إحنا ما بتعرف شو في قدام. اللي بدي أقوله لح نبلش الآن مباشرة وفيه الفصل الأول في شرائطه. جيد، معرفة هيك نظرة عن ماذا نريد أن نتكلم. كم فصل يوجد في هذا الكتاب؟ هذه الفصول بمقدار ما عن ماذا تتحدث؟ يعني نكون هيك صورة عن هيدا البحث عن بعيد حتى نقدر نفصل هذه الفصول. ما هي اسمها فصول، يعني لابد أن تكون مفصول بعضها عن بعض، بس حتى نقدر نفصلها بذهننا ونكون صورة هيك أولية بتريح شوي الطالب، بتريحنا نحن الطلبة في بحثنا في هذا الكتاب تقريبا، لأنه هذا الكتاب بيطول. أنا ليش عم بذكر هيك؟ مرة هذا الكتاب لنفترض بيستغرق دراسته كتاب الحج مثلا جمعتين ثلاثة، بجمعتين ثلاثة تستطيع أن تكون صورة ما، بتراجع، لأنه بمقدار جمعتين ثلاثة أو شهر اللي بتدرسه كمية صغيرة أو شهر ونص. لا، هذا كتاب الحج بياخد كمية أطول بكتير، حتى قد يعني الفصل الأول لا يكفي، في أمور دقيقة، في أمور بحث، ولذا على طول الخط بيصير أحيانا واحد بغيب عن ماذا تحدثنا، شو الأمور اللي بده يبحثها. ولذا أنا هيك كاتب تقريبا فهرسة للفصول، لهذه الفصول السبعة، حتى واحد يكون صورة من البداية عن ماذا سيتحدث الشهيد الأول والشهيد الثاني. بالفصل الأول، الفصل رقم واحد، يتحدث الشهيد عن شرائط الحج. شرائط الحج طبيعي سيتضح إن شاء الله أننا سنتحدث عن شرائط الوجوب، شرائط الصحة وشرائط المباشرة. إذن بضمن شرائط الحج نتحدث عن الوجوب، يعني شرائط الوجوب، شرائط الصحة، مش وجوب، وجوب ما فيه، بس حتى يكون الفعل صحيح. مثلا الصغير إذا بده يحج مثلا مش واجب عليه الحج، أو العبد، لأنه من شرائط الوجوب الحرية، لكن العبد إذا بده يحج حتى يكون حجه صحيح مشروط بشرط، إن شاء الله بنبحثه بيجي معنا. وشرائط المباشرة أنه هو يباشر بنفسه، لأنه ممكن يحج بس مش هو يباشر كالطفل غير المميز، إن شاء الله بيجوا معنا. فهو بيتحدث إضافة، لأنه لن نكتفي بالبحث عن شرائط الحج، بل أيضا سيبحث هذا فيما يرتبط، يعني ألف شرائط، باء أحكام الحج، جيم الحج السببي، يعني الحج مش بالثابت بأصل الشريعة التي هي حجة الإسلام، سببي، مثل نذر الحج، ها؟ بالعهد، باليمين، بالإجارة، استأجر حج، جيد. بضمن الحج السببي بنبحث بحث مستقل، النيابة في الحج، النيابة في الحج، أحكام النائب، شروط النائب، جيد. هاي كله يبحث، هذا كله يبحث إن شاء الله في الفصل الأول. إذا لاحظوا، ما نحن نحكي شيء في الفصل الأول عن أفعال الحاج، إحرام ما إحرام، شروط إحرام بيجوا بعدين، جيد. في الفصل الأول إذا نتعرض إلى هذه الأمور. في الفصل الثاني نتعرض إلى أقسام الحاج أو أنواع الحاج اللي بنعرف كلها أنها تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة، حج التمتع وحج الإفراد وحج القران، إن شاء الله هم نبحثهم، وشرائط كل واحد نبحثه إن شاء الله بهذا الفصل. وبيذكر بآخر هذا الفصل عدة مسائل، بيذكر مسائل الشهيد الأول، وطبيعي الشهيد الثاني يشرح هذه المسائل. هذا في الفصل الثاني. الفصل الثالث في بيان المواقيت، المواقيت يعني المواقيت التي يحرم منها المكلف اللي بده يحج أو اللي بده يعتمر. هذه المواقيت عبارة عن ستة، مش ضروري اكتبهم: مسجد الشجرة، الجحفة، يلملم، قرد المنازل، العقائق أو العقيق، ومكة. ولذا بعمرة التمتع عادة اللي بيروح من مدينة يحرم من مسجد الشجرة، هل عادة اللي بيروحوا من إيران ومن لبنان بالطيارة بينزلوا بجدة، هل أما بيحرموا بالنذر أو بيحرموا عادة بيروحوا على الجحفة يلي هو الثاني بعد مسجد الشجرة، بيروحوا على الجحفة، بيحرم من الجحفة ويتوجهون بعد ما تخلص عمرة التمتع على الحجاج هنيك، بيعملوا عمرة التمتع، بيخلصوا، بعد ما بيخلصوا عمرة التمتع بيصيروا محلينها، محلين ولا شيء، ما كأنه حاجز، بيلبس ثيابه، بحط عطر، بيضبط وضعه، بيروح على الكعبة، بيقعد، بيزور، إذا رايح قبل بوقت بروح كل يوم، جيد. لما قبل عرفة يوم 8 عادة بالتروية يحرمون من مكة، هذا إحرام لحج التمتع الذي هو الجزء الثاني من حج التمتع ككل. حج التمتع له إطلاقين، تارة يطلق حج التمتع على المجموع من عمرة التمتع وحج التمتع، وتارة يطلق على ما هو قسيم لعمرة التمتع، يعني ما يأتي بعد عمرة التمتع. إن شاء الله في الفصل الثالث نبحث عن المواقيت. في الفصل رقم 4 هنا يبحث عن أعمال العمرة، عمرة التمتع شو هي أعماله؟ هلأ الحجاج لما بروحوا من إيران أو من لبنان أو هذا ما يسمى بالبلاد النائية البعيدة عن مكة، أول عمل بيعملوه بيحرمون لعمرة التمتع، يحرم لعمرة التمتع لحج التمتع مش هيك بيقول قربة إلى الله تعالى. شو هي أعمال العمر؟ عمرة التمتع جيد. فبيذكر بداية إحرام، أحكام الإحرام، يحرمون مثلا من مسجد الشجرة أو مسجد جحفة إحرام، يحرم. بعدين بيتوجهوا مباشرة لوان، مش ضروري مباشرة يعني مش لازم يمر على البيت، لا في منهم بيروحوا على البيت بيناموا شوي إذا تعبنين، بس بيكون محرم. بس لما بتقول إحرام ما نتعرض قبل ما نيجي للفعل الثاني اللي بعده، في عنا بحث طويل نسبيا يعني طويل، أحكام الإحرام من بعده محرمات الإحرام، لأن المحرم عليه محرمات، فنذكرهم هول كلهم بأعمال العمرة. أول عمل من أعمال العمرة الإحرام، نذكر بقلبه أحكام الإحرام محرمات الإحرام، حتى تعرفوا كل بحث وين محله وين إن شاء الله بيجي. من بعده بنبحث عن الطواف، واجبات الطواف، أحكام الطواف، لأنه بعد ما بيخلص الإحرام بده يروح يطوف. هلا هناك بيطوف وبيصلي ركعتين طواف، بيرجع من بعده شو بيعمل؟ بيروح بيسعى، ولذا نبحث عن السعي هنا أيضا فيما يرتبط بعمر التمتع، واجبات السعي وأحكام السعي، وآخر شيء بيعمل تقصير وبيحل من عمرة التمتع بينتهي. هذا كله في الفصل الرابع. الفصل الخامس، الفصل الخامس يبحث عن أفعال الحج. هلا حج التمتع مش خلص، يريد مثلا عادة بثمانية ذي الحجة يوم التروية بيحرموا حتى يطلعوا يأتوا بأول عمل من الأعمال شو هو؟ أن يكون في عرفة، بس حتى يكون بعرفة بده يكون محرم الإحرام من مكة. ولذا بتلاقي هالحجاج بيجوا من العزيزية وبيجوا مش عارف من وين بالباصات كلهم، بيركبوا وبياخدوهم الحملة بينزلوا فيهم بمكة قريب لبيت الله الحرام، هن وبقلب الباص بتلاقينه بيحرموا، هن بيكونوا محلين بس بيكونوا لابسين ثياب الإحرام، بيلبسوا ثياب الإحرام بيوصل لهونيك لأجل أفعال الحج، يحرمون هذا الإحرام بيكون من مكة وبيتوجهوا لوان؟ بيتوجهوا على عرفات عادة ليلة التاسع، منهم بيروحوا منهم بيروحوا التاسع الصبح. على أي حال، إذا هذا فيما يرتبط بأفعال الحج. بأفعال الحج نبحث إحرام، نبحث عن الوقوف بعرفات بيطلع عرفات، من بعد الوقوف بالمشعر يعني بمزدلفة المشعر الحرام بعد ما بيجوا من عرفة على المشعر الحرام. بعدين بنبحث أعمال منها اللي هي أعمال يوم العاشر، رمي أول رمي الجمرة الكبيرة، بعدين الذبح، بعدين التقصير. هلا تقصير أو حلق كله بعدين بيجي إن شاء الله معنا بالتفصيل، لأنه عم نكون صورة إجمالية. بعدين بنبحث هون بأفعال الحج، لأنه من أفعال الحج البيتوتة في منى، من واجبات الحج البيتوتة في منى، بنبحث كمان البيتوتة في منى وشو بيعمل لما بيبيت تاني يوم بده يرمي ثلاث جمرات إلى آخره. هذا كله في الفصل الخامس. إذا نبحث الفصل رقم 6 يبحث عن كفارات الإحرام. هنا قلنا بالفصل الرابع نبحث عن الإحرام، أحكام الإحرام ومحرمات الإحرام. المحرم عليه محرمات، مثلا ممنوع الصيد، ممنوع لبس المخيط، ممنوع النظر في المرآة، محرم. طيب إذا خالف وتصيد، إذا خالف ونظر في المرآة، إذا خالف ولبس المخيط، إذا تظلل، شو كفارته؟ كفارة نبحثها إن شاء الله تعالى في الفصل السادس. بالفصل السادس بينقسم إلى شقين رئيسيين، كفارات الإحرام الأول بالصيد لأنه فيه تفصيل كتير، إذا تصيد هيك كفارته هيك، إذا تصيد هكذا، ها؟ وبعدين باقي المحرمات، كفارات باقي المحرمات يعني غير الصيد، النظر في المرآة كذا كذا، كله بنبحثه هون. الفصل السابع والأخير يبحث عن مسألتين، الإحصار والصد. شو الفرق بيناتهم؟ شو تعريفهم؟ الإحصار باثنين لا يستطيع أن يكمل الحج، لكن في الأول لا يستطيع أن يكمل الحج لمرض مثلا، بينما في الصد لا يستطيع أن يكمل الحج لأنه عدو يمنعه. مثلا إجوا الوهابية أخذوه جيد، وقف عن بزور الأمة عليهم السلام، يا كذا يا كذا يا كذا، أخذوه حطوه بالحبس. طيب ما أدري هلا قلت لي أخذ شو اسمه عم بيزور الأئمة يعني مش بمكة، لا أنت فطرت كان بمكة مثلا مثل ما صار مع بعض المشايخ بقلب المسجد الحرام، كان في شيخ آخر عم بيخطب، وقف شيخ لبناني معروف قديمة قديمة القصة مش جديدة مش 10 سنين يمكن، كان شيخ مشهور جدا لبناني، وقف رد عليه للخطيب كان عم بيحكي أمور كذب عن الشيعة، الشيعة يقولون بقلب المسجد الحرام جوا جوا، فأجوا قاموا أخذوا للشيخ وأخذوا. هلا بعدين صار في اتصالات تبين انه هذا الشيخ معروف كتير يعني فطلعوا، بس نفترض واحد معطر ما له حدا جيد امتين بيطلعوه؟ لا بطبع ما يخلص الحج، هذا اسمه الاحصاء اسمه الصد. شو حكمه؟ كان محرم، لنفترض محرم طاف صلى صلاة الطواف وقعد اجوا اخذوه حطوه بالحبس منعوه من اكمال الحج، إذا إما بيمرض ما بيقدر يكمل حجه إحصار، وإما يصد يعني يمنع عن إكمال الحج. هذا نبحث إن شاء الله تعالى إذا الله أبقانا أحياء في الفصل السابع. جيد، هذه الفهرسة الإجمالية لبحثنا. الآن نبتدئ بكتاب الحج، قال وفيه فصول. سير بحثنا قبل أن أبتدئ، لن نستطيع أن نتعرض إلى دليل كل مسألة مسألة، لن نستطيع لأننا لن نستطيع إكمال الكتاب. يعني إذا أردنا أنه نحن دارسين رسالة عملية والآن نريد أن ندرس درس استدلالي وكل مسألة نقف عندها استدلالا ولو استدلال بسيط، ما نحن نقدر نخلص كتير. ولذا سأختار ببعض الموارد بعض الأمور ونتكلم فيها بشكل مبسط يعني بما يناسب حتى نقدر نكمل. أنا تقريبا يعني الطريقة اللي بعتمدها هي أنه ما بطلع برات الكتاب ولكن أدق في الكتاب، ما بطلع برات الكتاب ولكن عبارات الكتاب ندقق بها كثيرا. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول حتى نفهم الكتاب منيح، الأمر الثاني وهو بنظري يعني الأمر الأول بيساعد على الأمر الثاني، يعني هني بيعرض بعض النتيجة بيحصل الواحد. الأمر الثاني، نحن طلبة العلوم الدينية شغلنا مع النصوص، نحن مش عندنا محاضرة بعدين بالمستقبل يعني محاضرة مرتبطة بفكرة ما أو مسألة تجريبية بجربة، نحن كل كلامنا يرتبط بالنصوص بالقرآن وبالروايات. نعم في مساحة للعقل تركها على جنب، ومش قصدي هلأ العقل حتى واحد دغري يروح بذهنه للفلسفة، لا، حتى بالفقه علماء اعتمدوا على العقل، الأشخاص اللي ضد الفلسفة أحيانا كتير أو اللي بيتهجموا كتير على الفلسفة يغفلون أنه علماء اعتمدوا بالعقل باستنباط الأحكام الشرعية باستنباط حكم شرعي. بحث الضد وبحث مقدمة الواجب وبحث الضد الخاص منه، شوف من وين أجا، وبحث المستقلات العقلية كلها مباحث عقلية محضة باستنباط حكم شرعي، مع ذلك ما حدا وقال لهم دعا بالويل والثبور وعظائم الأمور وقال لهم كيف تعملوا العقل، لا اجوا ناقشوا هل الدليل العقلي تام أم ليس بتام. على أي حال نحن أغلب تعاطينا نحن الطلبة بنهاية الطريق بل بوسط بل من الآن، مش بس بنهاية الطريق، من الآن نحن بنقرأ قرآن كريم، بنقرأ روايات من طالع، بنقرأ أدعية أهل البيت، نقرأ بالأدعية. نحن إذا تعودنا أن ندقق بعبارات الكتاب سنتعود أن ندقق حتى بتلك الموارد، وهون بيصير العالم عالم ويستطيع إخراج النكات من هذه الأدعية من الروايات. في أمور غريبة عجيبة بزيارات أهل البيت عليهم السلام، في نكات كتير جميلة وفي نكات دقيقة، فالتدقيق حتى ما يقول واحد انه طب يعني نحن ملزمين ندقق بعبارات الكتاب، المهم المطلب الفكرة، ابدا نحن طلبة العلوم الدينية ندقق في هذه الكتب لنمتلك خلفية لندقق في القرآن وبالروايات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من فهل من مدكر، كم مرة كرر الله عز وجل في سورة القمر عدة مرات، القرآن يسرناه للذكر بس بحاجة لإنسان يدق يتذكر. مش هيك؟ التفكر، الحث على التفكر في القرآن بالروايات بالأدعية موجود بكثرة. ما بدي أجيب لكم مثال هلأ واثنين وثلاثة، ما بأمثلة كثيرة جدا. مثلا واحدة من الأمثلة خليني أذكركم إياها. نحن من لما فتنا على الحوزة، من لما فتنا على الحوزة، من الأمور البديهية اللي درسناها شو هي؟ بأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، صح ولا لا؟ بل العلامة الطبطبائي بالبداية وبالنهاية وبحوشي على الأسفار يقول بأن هذه القضية هي أولى الأوائل. بالمنطق بالجزء الثالث شو درسونا؟ اليقينيات ستة. أول وحدة من اليقينيات شو هي؟ الأوليات. هاي الأوليات ليست كلها بدرجة واحدة، هي مرتبة بقلبها. ولذا العلامة الطبطبائي يقول أولى الأوائل، يعني بين الأوليات في قضية رتبتها هي أولى الأوائل. شو هي؟ استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. جيد؟ ممتاز. ولذا قالوا أنها أساس أحكام العقل النظري. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النقيضين ما بيجتمعوا. لو هذه العبارة إلى عالم أو إلى إنسان عادي كنا قلنا شو هالحكي هذا، شو هالتخبيص، عرفت كيف؟ هذا إذا كنا مؤدبين. أما إذا واحد هيك شوي بده يفلت لسانه بيحكي كلام يمكن أكثر منه. لكن كلام الله مش رواية حتى نقول سندها أو مضمونة الصدور أو حجة، قطعية الصدور. شو بيقول له الله للنبي صلى الله عليه وآله؟ وما لم يقل وما رميت ولكن الله رمى، ما قال هيك، هكذا قال: وما رميت إذ رميت، يعني في الوقت الذي أنت رميت يا رسول الله، أسند الرمي لإله، أنت لم ترمي ولكن أنا الذي رميت. ليش يعني؟ لماذا؟ إذا من أسماء الله عز وجل الهادي، وإذا كان الكتاب كتاب مبين، وإذا كان الكتاب قد يسر ولقد يسرنا القرآن للذكر، لماذا هذه الطريقة؟ ماذا يريد أن يقول أن يوصل لنا الله تبارك وتعالى؟ لماذا هذا التشابه؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ليش في متشابهات؟ إذا كان من أسماء الهادي ليش بده يحط أصلا متشابهات بالقرآن؟ هذا كله مرتبط بالتدقيق. ولذا العالم المدقق بتلاقيه لا يكتفي بالأجوبة السطحية، كما أنه بالتدقيق بعبائر الكتب اللي بندرسها وبعبائر العلماء اللي بتخلق عنا ذهنية ندقق بالروايات الفقهية، فأنها توجد أيضا عندنا ذهنية للتدقيق أيضا في النصوص. ليش بده يقول وما رميت إذ رميت؟ على فكرة بين هلالين هذه الآية من الأسرار، هذا مش حكي. أنه هلأ طبعا أغارض الهمداني رحمة الله عليه صاحب كتاب مصباح الفقيه من أعظم الكتب، مصباح الفقيه موجود دورة 14 مجلد موجودة بالسوق، هناك يبحث في كتاب الطهارة، لأنه هذه الآية ترتبط بنظرية الأمر بين أمران اللي مدرسة بالعقائد. هناك يقول أغارض الهمداني مش فيلسوف ولا عارف، أحب أعاظم فقهاء الشيعة، يقول أغرض الهمداني: بحث الأمر بين أمرين من الأسرار، من الأسرار. بقول وهو للخواص. هذه الآية اللي ذكرتها هلا هي مرتبطة بنظرية الأمر بين أمرين. وما رميت إذ رميت، انت ما رميت بالوقت اللي انت رميت يا اخي، يا رمى يا لم يرمي، صح ولا لا؟ مش هيك استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين؟ اما ان يرمي او لا يرمي. لماذا يقول في الوقت الذي انت رميت انت لم ترمي؟ اذا هناك شيء خفي نحن بعقولنا ما رح نقدر ندركه. جيد، لا اريد ان اقول ما هو، لانه ممكن هن اختلفوا، ما بدي اقول فلان معه حق، ولكن أريد أن أقول بأن هذا التدقيق، ما بعرف إذا حدا منتبه لها الآية قبل بمرة، مع أنه كلنا بنقراها وقرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، صح ولا لا؟ المنابر والتلفزيونات كل اللي بتحكي فيه، مع ذلك بتمر آية قدامنا. طبعا وكم له من نظير في القرآن وفي الروايات، وليس هلأ محله، لكن فقط إشارة. إذن أريد أن أقول بأنه أثناء دراستكم مش هذا الكتاب، أي كتاب عم تدرسوه دققوا في عبائره، لأنه هذا يوجد لكم أرضية. ومن هنا أنا مش سمع من عالم، عندي حدث بأن علماءنا أصروا على أن يكون في متون درسية بين إيدينا نحن الطلبة لعدة سنوات لنتعلم التدقيق والقراءة بدقة، لنتعلم التدقيق والقراءة بدقة. جيد. ولذا لن أستطيع أن أذكر بكل مسألة، إذا بعض المسائل فيها وجهة نظر، في اختلاف كذا، بذكر بشكل مبسط، لكن كل الهم العبارة وفهم المطلب، ماذا يريد أن يوصل لنا الشهيد الثاني. جيد. يقول: وفيه فصول، الأول في شرائطه وأسبابه. شرائطه إن شاء الله رح يتضح بالصفحة اللي بعدها إن شاء الله. شرط وجوبه، شرط صحته، شرط مباشرته. إذن هذه العبارة عندما يقول في شرائطه، إشارة إلى أنه الشرائط أعم من شرائط الوجوب وشرائط الصحة وشرائط المباشرة. وأسبابه، مرة في شيء واجب بأصل الشرع، بأصل الشرع مثل حجة الإسلام ضمن شروط معينة. جيد. رح يجي إن شاء الله معنا سبع شرائط غدا إن شاء الله، يعني سبع، الموضوع مركب من سبعة أجزاء. موضوع اللي هو بيخلي الحكم يصير فعلي مركب من سبعة أجزاء إن شاء الله عبكرة: البلوغ والعقل والحرية إلى آخره. وأسبابه، واحدة من أسبابه النذر، واحدة من أسبابه الإجارة، واحدة من أسبابه الإفساد، كما سيتضح إن شاء الله سريعا، يعني غدا إن شاء الله يتضح. إذن الأول بالفصل الأول نبحث عن الشرائط والأسباب. جيد. لذا أنا ذكرت الحج السببي، كتبت بالفصل الأول نبحث عن الحج السببي، واحدة منها النيابة. هنيك كتبت بالفصل الأول، شفتوا هنيك وين؟ بالفصل الأول ذكرنا. جيد. يجب الحج على المستطيع بما سيأتي. هلأ عم بقراهن هول ما فيهم شيء، بوصل فكرة صغيرة. يجب الحج على المستطيع بما سيأتي. بما سيأتي بماذا متعلق؟ هات لنشوف، ساعدوني. بما سيأتي بماذا متعلق؟ أحسنت. المستطيع بما سيأتي، مش يجب بما سيأتي، مش بيجب. جيد. يجب الحج على المستطيع. مستطيع بشو؟ مستطيع، مستطيع بماذا؟ المستطيع بما سيأتي، يعني مثلا الزاد والراحلة والصحة وتخلية الطريق، وأن يكون هناك زمان يسع الحج، هذا مستطيع بما سيأتي. سيأتي متى؟ في الصفحة التالية إن شاء الله. يجب الحج على المستطيع. هلأ بيان هذا المستطيع، يعني رجال فقط، نساء فقط، عندنا في أحكام مختصة مثلا بالنساء مثل أحكام الحيض والنفاس، الدماء الثلاثة مختصة بالنساء، عندنا أحكام خاصة بالرجال مثل بعض المحرمات الخاصة بالرجال. جيد. مثل لبس المخيط، محرم على الرجال مش محرم على النساء لبس المخيط، ولذا النساء كلها بتلبس التوب المخيط وبتحط مشاك، فإذا لبس المخيط موضوعه مين؟ الرجل. طيب الحج على من واجب؟ والفش فرق رجال نساء. يقول: من الرجال والنساء والخناثة. خناثة جمع خنثة. جيد. هل أنا عندي هون ست كلانتر بالحاشي في تعليقة تحت كاتب وزن خناه، أراها هيك سيد كلانتر، خناثي هكذا قرأها. لماذا؟ لأنه في التعليقة ماذا قال؟ إذا عم تقرأ عن أي شيعة أو هولي عندهم طبعة كلانتر، ست كلانتر، قال وزن دراهم. دراهم الهاء حرف ما قبل الأخير مكسور، فشو مفترض تصير إذا كانت على هذا الوزن؟ خنا في دراهم، خنا في. جيد. لكن الموجود بالمصباح المنير الفيومي هكذا قال، كتاب لغة من الكتب المعتمدة، قال خناثة خنثة، خناثة كحبلة وحبالة. ولسان العرب نفس الشيء قال، قال خناثة على وزن حبالة. إذن الحرف ما قبل الأخير مفتوح وليس بمكسور كما قد تفيد عبارة من؟ عبارة الست كلانتر في الحاشي. على أي حال يجب إذن الحج على المستطيع. مستطيع كان رجلا أم كان أنثى أم كان خنثى، ما في فرق. على الفور. إذن وجوب الحج وجوب فوري. ما هو الدليل؟ شهيد الثاني. هنا شهيد الثاني يذكر إشارة سريعة دليل له بشكل سريع جدا. هذا اللي قلت لكم بداية البحث، قال بإجماع الفرقة المحقة. ما هو الدليل على الفورية؟ إجماع الإمامية. طلعت على القافية. ما هو الدليل على جيد؟ إجماع الفرقة الإمامية، إجماع الإمامية. هذا الدليل وقع محل الكلام ترى بين العلماء المعاصرين. يعني جملة من العلماء، ما بعرف إذا مر معكم بالأصول أم لا، الآن معروف في علم الأصول أن الإجماع المدركي لا قيمة له. الإجماع المدركي هو إجماعات، لكن إجماعات مستندة لشو؟ إلى دليل. يعني العلماء قالوا أفتوا بهذه الفتوى، ولكن هذه الفتوى مستندة إلى رواية. قالوا هذا الإجماع حتى لو حصلناه بين إيدينا، هذا الإجماع ليس حجة، والمدار على الروايات. قالوا هذا الإجماع، إجماع الفرقة المحقة، هذا الدليل لا قيمة له. لماذا؟ نعم، من يرى أن هذه الإجماعات، هذا بناء على علم الأصول الحديث، أنا عم بحكي هيك، أما بناء على رأي الشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب الجواهر وغيرهم، عندنا الإجماعات حجة بلا إشكال تراها. نعم، شكك مثلا بمثل أصول المظفر، بمثل السيد الخوئي وهي الكتب المعاصرة، شكك بحجية الإجماع. إذن
مطلق الإجماع،
مطلق الإجماع، الإجماع المدركي شككوا فيه كلهم. السيد الخوئي عنده بكل الإجماعات إشكال، حتى الإجماع المحصل غير المدركي، لا هذا مش موجود بزماننا. هذا الإجماع الدخولي اللي عم تحكي عنه، إجماع الدخولي مش متوفر بزماننا. قال به السيد المرتضى، المرتضى رحمه الله، جعل حجية إجماع كلها من باب الإجماع الدخولي، وهو غير يعني لا يمكننا إحرازه. من قال أنه المعصوم معه؟ غير متيسر تحصيل، وإذا تيسر بظروف خاصة جدا 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 إذا تم. الإجماع حجيته من باب أنه كاشف، فمن يخدش بحجية الإجماع يخدش في الكاشفية. هذا بقوله لأن ما في دليل على الكشف، كشفه ناقص، كشفه من قطع. إذا كشفه ناقص فيش دليل على حجيته. ولذا السيد الخوئي بصرح مصباح الأصول بالمجلد الأول بآخر بحث الإجماع بأنه أنا عندي لم تثبت حجية الإجماع أصلا، غاية الأمر عملا أنا كفتوى ما بخالف الإجماع فقط احتياطا، أما علميا وصناعيا لم تثبت حجيته عندي أبدا. فإذا كان حجة فهو الإجماع الكاشف. جيد، إذن على الفور بإجماع الفرقة المحقة، وتأخيره كبيرة موبقة، موبقة يعني مهلكة. جيد، تأخيره، ترك أصل الحاج، واحد ما بده يحج معه مصاري قادر يروح على الحاج، كل الشرائط متوفرة، روح على الحاج، ما بده يروح على الحاج، هذه كبيرة، هذه مسلم أنها كبيرة. انتهينا. الآن مسألة جديدة، ماذا يقول الشهيد الثاني؟ تأخيره كبيرة. إنسان متمول، الآن كل شرائط الحج توفرت، قلنا له يجب على الحج على الفور، قال هاي السنة ما إلي خلق روح على الحج، حوصلنا درام جيد، ما إلي جلاد روح على الحج، إن شاء الله سنت الجاي بروح، أو أنه بعد نشاب بعد سنتين ثلاثة إن شاء الله بروح. أصل الحج بده يأتفي، ولكن تأخير. الشهيد الثاني يقول حتى التأخير كبيرة مبقى. طبعا هذا وقع محلا للكلام، السيد الخوئي لم يقبل أن التأخير كبيرة، تأخير معصية ولكن كبيرة موبقة منه. هذا أولا. ثانيا، يبدو أن كلمة موبقة من باب عطف التفسير، يعني قيد توضيحي وليست قيد احترازي، مع أن الأصل في القيود أن تكون لشو؟ للاحتراز، ولكن يبدو هذا القيد الظاهر بأن هذا القيد قيد توضيحي، يعني كل كبيرة فهي موبقة، مش أنه الكبائر تنقسم إلى قسمين، كبائر موبقة وكبائر شو؟ غير موبقة، حتى يكون هيدا القيد احترازي، وأن التأخير كبيرة وأي قسم من أقسام الكبائر الموبقة. لا، كل كبيرة فهي موبقة، فمعناته هذا القيد قيد شو؟ جيد، توضيحي، توضيحي يعني تأكيد. طبعا في بحث طويل عريض، أولا بأنه هل المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ التقسيم مضبوط؟ ولو كان القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ذكر الكبائر، لكن وقع محل جملة من أعظم علمائنا ما قبله ابن إدريس الحلي بالسرائر بصرح أنه فيش عندنا شيء اسمه كبائر وصغائر، كل المعاصي كبيرة. نعم تأتي الكبيرة والصغيرة بالقياس، يعني مثلا الزنا كبيرة بالنسبة مثلا نفترض إلى مصافحة الأجنبية، فالمصافحة صغيرة بالنسبة للزنا، والزنا كبيرة بالنسبة لهاي. مش أنه الذنوب مفصولة قسمين، هو اسم كبائر وهو اسم صغائر. إذن في قولين بالمسألة، قولين وقولين كبار قالوا فيهم. قول بيقول أنه مثل ما قلت هلا المعاصي كلها تنقسم قسمين، قسم اسم كبائر هو اسم كبائر، وقسم اسم صغائر. هذا قول بالمسألة. في قول تاني بيقول أبدا، هو كلهم اسم كبائر بس بقلبهم في شيء بالنسبة لشيء كبير وشيء آخر بالنسبة إلى شيء يكون صغير. إلا اللمم هي نفسها الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهي نفسها ولا لا؟ إلا اللمم، إلا اللمم مش آية تانية يمكن، سورة النجم يمكن. المهم بالقرآن ورد بس وقع محل الكلام. أنا بس حبيت لكم أنه بالمسألة في أكثر من رأي حتى تعرفوا أنه بنقول كبائر وصغائر بس، وهذا التقسيم شو المراد منه؟ تقسيم حقيقي ولا تقسيم نسبي؟ القول الأول حقيقي، يعني هو اسم كبائر هو اسم صغائر انتهينا. القول الثاني أنه تقسيم نسبي، كلها كبيرة لأن معصية الكبير كبيرة، لكن بقلبها في شيء أكبر من شيء، حينئذ نتجت الصغيرة والكبيرة. جيد. وتأخيره كبيرة موبقة، هاي كان مقدمة لبحثنا اليوم. جيد، إن شاء الله غدا نمشي. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.